في بداية هذا الموسم ضيفنا الكريم هو مستشار ورئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج السيد نزيه بن رمضان. صباح الخير سيد الكريم.
صباح الخير، تحية لك، شكرا لك على الدعوة، وتحية لكل المستمعين الكرام
لتلبية هذه الدعوة. عامك سعيد ومبارك سيد نزيه بن رمضان. شرفكم رئيس الجمهورية سيد نزيه بن رمضان بملف ثقيل، وهو ملف الحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، في وقت تعيش فيه بلادنا لحظة تحول كبرى في مسيرة البناء والرقي وبناء دولة مهابة قوية اقتصاديا ومتماسكة اجتماعيا. هو جهد سطر معالمه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ويعول فيه على سواعد كل الجزائريين والجزائريات، كل من موقعه أي مسؤولية تقع على عاتق المجتمع المدني لتنفيذ خارطة الطريق نحو التنمية الحقيقية والرفاه.
بالفعل، أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. بالفعل السيد رئيس الجمهورية ومنذ وصوله إلى رئاسة الجمهورية أكد على دور المجتمع المدني، وأكد على هذا الاهتمام مرة أخرى من خلال الثناء على جهود فعاليات المجتمع المدني الفاعلين فعلا في الميدان من خلال وقوفهم إلى جنب مؤسسات الدولة. طبعا جائحة الكورونا هي واحدة من الأزمات اللي وضحت التواجد لأبناء الجزائر المنخرطين في تنظيمات وفي فعاليات المجتمع المدني اللي وقفوا تلقائيا، يعني طبعا لمواجهة هذا الخطر اللي طبعا هو جائحة عالمية، والجزائر جزء من هذا المستوى العالم. طبعا الجزائر بكل مؤسساتها استطاعت أن توضع خطة وقائية منذ البداية، أما المجتمع بتفاصيله بأحياء ببلديات وب 1541 بلدية، والحمد لله يعني احنا نملك يعني قارة يعني استطاعت فعاليات المجتمع المدني أن تنخرط في هذا المسعى تلقائيا وبعفوية، وبينت عن حس ووعي خلى الحمد لله الجزائر بإذن الله راهي في الطريق إلى تخطي هذه الأزمة. هذا الشيء خلى سيد رئيس الجمهورية في مختلف المحطات آخرها في لقاء الحكومة والولايات.
إذن هو تثمين للجهد الذي بذل أثناء
هو تثمين وهي كورونا. رسالة أيضا للمجتمع المدني بشكل عام لكي يجهز نفسه للأدوار الكبيرة التي تنتظره في المستقبل، تنتظره من أجل تغيير إيجابي حقيقي، من أجل التغيير الذي ينشده كل الجزائريين وعبر عنه الجزائريون في العديد من المرات، ولكنه تغيير يعني جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة. يعني تلاحظي في الحقيقة الحركية الكبيرة للكثير من مؤسسات الدولة لإنعاش الاقتصاد، لإقلاع اقتصادي، لتنويع الاقتصاد، للخروج من هيمنة البترول على اقتصادنا، ولكن هذا يجب أن يكون مرفوق بتناغم اجتماعي. التناغم الاجتماعي تصنعه كل فعاليات المجتمع المدني عبر كل التراب الوطني. هذا ممكن نتيجة أيضا التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية مشكورة طبعا تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية لكل الجمعيات، خاصة على المستوى المحلي، لأن النسيج الاجتماعي يبدأ على مستوى الحي. الآن فيه الآلاف من جمعيات الأحياء اللي تنشأ. هذا أولا يعبر على ثقة في هذا المسعى، ثقة في السيد رئيس الجمهورية وفي البرنامج المستقبلي، لأنه نعرف كلنا أنه في السابق كان المواطنين على مستوى الأحياء يخشون حتى الهيكلة ويخشون التنظيم ولا يثقون حتى في من يمثلهم. الآن فيه جمعيات أحياء بالآلاف تشكل على مستوى كل ولاية الوطن، تضاف إلى النسيج الموجود من المجتمع المدني. الآن لدينا أكثر من 120 ألف جمعية، ما بين محلية، جمعية حي، وبلدية متخصصة، وولائية، وجمعيات وطنية وتنظيمات وطنية. هذا كله في الحقيقة طاقة، لكن يجب أن تنظم. وممكن إذا سمح يعني وقت البرنامج سنتكلم عن الآليات وعن المقترح وعن سبب لقائي على مستوى كل الولايات بفعاليات المجتمع المدني لطرح هذه الأسئلة.
فعلا منذ توليكم هذه المهمة كانت لكم عديد اللقاءات والنشاطات على مستوى مختلف الولايات. ما هي الاستراتيجية التي ستعتمدون عليها لترقية معايير الوعي الجماعي والترسيخ ثقافة المسؤولية الفردية والجماعية وجعل المجتمع المدني فاعلا أساسيا في الحقل السياسي خاصة؟
نعم، هذه المرحلة التي تعيشها البلاد بيّنت أن هناك وعي، هناك وعي لدى المواطن، وهناك وعي لدى فعاليات المجتمع المدني التي تتحدث يعني في المجتمع باسم هذا المواطن وتبلغ انشغالاته إلى السلطات سواء المحلية أو السلطات المركزية. لكن محتاجة إلى شيء من التنظيم، محتاجة إلى مرافقة، محتاجة إلى تأهيل حتى نصل إلى مستوى المشاركة الفعلية. السيد رئيس الجمهورية تكلم عن إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرار،
هو ما تعهد به منذ البداية،
تعهد به في برنامجه، وهو الآن في مرحلة تنفيذ هذه التعهدات، من بين يعني تعهدات أخرى أيضا يتم تنفيذها حاليا، لكن التنفيذ يتم أيضا بإشراك المجتمع المدني. إذا نتكلم عن التشاركية اللي وصلت لها العديد من البلدان الآن المتطورة، والتي لا تقرر يعني مؤسسات الدولة فيها أو المؤسسات التي تخدم المواطن إلا بالتشاور مع جمعيات المجتمع المدني وفعاليات المجتمع والفاعلين في المجتمع. تشاور في الحقيقة يقلص أولا مساحة الخطأ، وهو أداة حقيقية مساعدة لاتخاذ القرار، لأنه يبين وبوضوح الانشغالات ويبين الحاجيات الحقيقية للمواطن في الميدان. لكن هذا يتطلب في الحقيقة الكثير من الأمور، يتطلب أولا أخلاقة العمل الجمعوي، يعني الجمعيات لما تنشأ على أساس صادق أولا مع المواطن، فيه تعهدات، فيه دفتر شروط ما بين هذه الجمعية وما بين المواطن، يعني ضمنية وأيضا فعلية، فيه أخلاقة لهذا العمل الجمعوي.
العمل الجمعوي
بالتأكيد سنمشي إلى هذا. نحن الآن نعيش مرحلة الكم، كي نذهب إلى هذه التشاركية الحقيقية، إلى إشراك المواطن من خلال فعالية المجتمع المدني، من خلال جمعيات الأحياء، من خلال جمعيات المتخصصة، من خلال جمعيات الولائية، من خلال جمعيات على المستوى الوطني، وأيضا من خلال جمعيات الجزائريين المقيمين بالخارج، لأنه فيه أيضا كل نقطة من العالم يوجد فيها جزائريين، وبالتالي يوجد فيها من يعبر عن انشغالات هؤلاء الجزائريين في أوروبا وفي أمريكا وفي العالم العربي وفي المغرب العربي. التشاركية في الحقيقة تقتضي منا أن نذهب إلى أكثر تنظيم وأكثر تأطير، لأن المجتمع المدني الجزائري كلنا يعرف أنه بحاجة إلى تأهيل أكثر، إلى تنسيق أكثر. ممكن جائحة الكورونا فعلا خلات جمعيات على مستوى مثلا نفس الولاية تنسق بين بعضها البعض، يعني وقع شيء من التنسيق، أنا هذا لمسته على مستوى ولائي. لكن التشاركية الحقيقية تبدأ من مرحلة إعداد الاستراتيجية هذه التشاركية. إذا كان فعلا المجتمع المدني شريك، فيجب أن يستشار أيضا في الاستراتيجية التي تؤطر عمل المجتمع المدني من خلال كل هذه اللقاءات التي يقوم بها بأمر من السيد رئيس الجمهورية لاستشارة فعاليات المجتمع المدني. للأسف ممكن جائحة الكورونا خلتنا ما نقدرش نتلاقى بكل فعاليات المجتمع المدني نتيجة التدابير. ممكن القاعات تتسع إلى 500-600، فنقدر نتلاقى ب 200-300 فعالية، ولكنها في الحقيقة حركية، لأن هناك حركية مجتمع مدني يجب أن نواكبها بحركية أيضا. معناها هذه اللقاءات ستستمر بعد ما إن شاء الله نتلقى بفعالية المجتمع المدني، وأنا الآن يعني عملت أكثر من 18 ولاية، راح نتم إن شاء الله كل ولاية الوطن 48 بل أكثر، لأنه ولايتنا الجنوبية مثل تمراس وإليزي نظرا لبعد المسافات والشساعة تتطلب أن تكون لقاءات أخرى في ولاية منتدبة مثلا في عين صالح أيضا وفي جانات أيضا، معناها العدد أكثر من 48، لجمع كل المقترحات الميدانية، لأنه كل جمعية فعلا فاعلة منذ سنوات أو حتى جمعية ناشئة أكيد تلقات بعض العراقيل، لديها أفكار حول كيفية حل هذه العراقيل، كيف تكون العلاقة ما بين الجمعية وما بين السلطات المحلية. ثم ما هي الآليات، لأنه أي واحد يسمع أنه المجتمع المدني الآن سيكون له دور في المستقبل، سيكون شريك، سيكون، فالسؤال الذي يتبادر هو عن طريق أي آليات، ما هي الآليات لتسمح بهذه التشاركية.
هناك طبعا
هناك آليات قانونية، آليات تواصل حقيقي يومي ودائم، في هناك ديمومة لقاءات، سواء مش فقط أنا كمستشار لسيد الرئيس، ولكن أيضا على المستوى المحلي ديمومة لقاءات بين السادة الولايات وبين المجتمع المدني في كل ما يخص المواطن، في كل ما يخص التنمية، أيضا السادة رؤساء الدوائر، وكل ما ننزل وتكون مهمة ممكن نوعا ما أسهل، ولكنها يعني بهذا التنظيم الهيكلي المستقبل إن شاء الله اللي يكون عنده صفة الديمومة سنسمح بتذليل الكثير من العقبات.
ستكون لكم توصيات سيد نزيه بن رمضان في نهاية عملكم؟
بالتأكيد، هو كل هذه اللقاءات هي لغرض وهدف أساسي، هو جمع كل مقترحات المجتمع المدني، معناها لازم استراتيجية وكل آليات اللي تكون فيها تكون نابعة من واقع تكون نابعة من مقترحات لناس فاعلين في الميدان، وفي نفس الوقت هي تسمح بالانسجام وتسمح بتناسق أكثر ما بين الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني، وما بين أيضا عمل مؤسسات الدولة، حتى يعني يقدروا يعملوا جنبا إلى جنب، لأنه في النهاية الهدف واحد، هناك هدف أسمى لكل السياسات التي تصنعها الدولة ومؤسسات الدولة، وهو تحسين الإطار المعيشي للمواطن. وكذلك بالنسبة للجمعية، يعني إذا تلقوا مواطنين سواء متخصصين في مجال معين أو فقط من أجل مشاكل تنموية لحل بعض مشاكل الأحياء، إنما الهدف هو أيضا من أجل المواطن، مدام الهدف نفسه الإرادة السياسية متوفرة لدى يعني رئيس الدولة، وثم نسقطها على كل المستويات. أنا لمستها أيضا لدى السادة الولايات، لمستها لدى مختلف القطاعات، لمستها يعني في كل ولاية اللي مشيت لها. إذن الإرادة موجودة، موجودة إرادة سياسية سامية، وموجودة إرادة سياسية لدى كل الفاعلين، لدى مؤسسات الدولة، وفي نفس الوقت موجودة أيضا الإرادة وموجود الوعي والمسناة أيضا في المجتمع، وبالتالي لا يوجد شيء يمنعنا من هذا التنسيق باش نذهب إلى تشاركية حقيقية ما بين مؤسسات الدولة وما بين المجتمع المدني في النهاية لخدمة يوميات المواطن ولتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
الذهاب نحو حوكمة متجددة وتجسيد هذا المبدأ، مبدأ التشاركية الديمقراطية الذي كثر الحديث عنه السيد نزيه بن رمضان، يكون من خلال إشراك المواطنين في سياسة التنمية المحلية. المسؤولية هي مسؤولية من المواطن والمجتمع المدني الذي عليه أن ينخرط بجدية ويعي مسؤولياته، أم المسؤولية تقع على المسؤول المحلي الذي لا يدرك ربما حقيقة هذا التفاعل وعليه التخلص من ذهنية الآمر والناهي؟
نعم، السؤال مهم، لأنه في إجابته يعني توجد في السؤال توجد الإجابة، لأن المسؤولية مشتركة أعتقد، يعني وهذا واضح في الميدان نوجده، لأنه أحيانا فيه بعض الذهنيات من طرف المسؤول المحلي، وأحيانا أخرى فيه بعض الذهنيات وخلفيات أيضا لدى فعاليات المجتمع المدني. أولا لما تتبنى الثقة، إحنا الآن في مرحلة إعادة الثقة، لهذا قلت لك في البداية نحن الآن في مرحلة الكم. أنا لما أتكلم عن الجودة، بعد عن جودة العمل الجمعوي لتوصل فعاليات المجتمع المدني إلى هذه التشاركية الحقيقية، لأنه لما يعرف المواطن بأنه انخراط في هذا المسعى، وبانه فيه جديه من طرف مؤسسات الدوله، والمسناها طبعا من خلال كل تصريحات السيد رئيس الجمهوريه، وفيه الكثير من الادله على هذا. اولا وجود مستشار لرئيس الجمهوريه مكلف بالحركه الجمعويه، ثانيا كل التسهيلات من طرف وزاره الداخليه بامر من السيد رئيس الجمهوريه، ثم هذه اللقاءات الدوريه
في مشروع الدستور المقبل سيد نزيه بن رمضان الذي سيعرض على الاستفتاء في 1 نوفمبر المقبل، فتح الباب واسع للتطوير وتوسيع شبكة المجتمع المدني عبر إقرار حق إنشاء جمعية بكل سهولة.
نعم، ستكون بنود في الدستور بإذن الله القادم، وأكثر من هذا سيتم دسترة دور المجتمع المدني، وهذا ما طالب به أيضا يعني كل الفاعلين اللي التقيت بهم شخصيا في مختلف الولايات، لكن هذا أمر ممكن سنعود له لاحقا لأنه فيه تفاصيل أكثر في هذا الموضوع، دور ومكانة المجتمع المدني في الدستور في الدستور القادم. إذن فعلا هو الهدف الرئيسي، أن نظن رسالة نبيلة جدا من كلاسيكية العمل الجمعوي بتقديم نشاط في مناسباتي أو ظرفي، طلب إعانة، طلب مقر، إلى عمل مؤسساتي، يعني يصبح العمل الجمعوي مؤسساتي ويصبح عمل محترف، وتصبح لدينا جمعيات تساهم في التنمية الاجتماعية وتساهم أيضا في التنمية الاقتصادية، وجمعيات تقدر تخلق الثروة، وجمعيات تقدر توفر أيضا مناصب الشغل.
ندخل في مشروع الدستور المقبل سيد نزيه بن رمضان، عندما تنص أسماء وثيقة في البلاد على ضرورة فتح المجال واسعا أمام الشباب في الانخراط في العمل الجمعوي العمل السياسي، لا يعتبر ذلك رب صمام أمان وصك ربما على بياض على أن المستقبل لهؤلاء الشباب، وعلينا تثمين هذه القرارات، وأن المواطن أو الشاب الجزائري لم يعد خارج معادلة التنمية بل هو حلقة الأساس في صناعة القرار؟
بالتأكيد هذا أساس قانوني قوي وعربون لكل شباب الجزائري، لكل فاعل، لكل من ينوي أن يكون فاعل في المجتمع، لأنه نحن الآن في مرحلة الدستور وهو أبو القوانين، بعد الدستور ستأتي صياغة مختلف القوانين، يعني من خلال التأسيس، يعني من خلال هذا الدستور، وبالتأكيد قانون الجمعيات أيضا سيكون معني، وسيأخذ بعين الاعتبار كل هذه التغيرات، وسيأخذ بعين الاعتبار أيضا كل طموحات شبابنا وكل طموحات المجتمع المدني الجزائري التي عبروا عنها بإلحاح في كل اللقاءات اللي زرتها إلى غاية الآن.
في نفس السياق رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أعلن عن تجديد الطبقة السياسية وتعبيد الطريق أمام نخب جديدة تمثل المجتمع في المجالس المنتخبة. ما هي الرسالة التي يجب بعثها للشباب حتى نضمن ارتقاء بالأداء العام في التسيير والتكفل بانشغالات المواطن في جميع مناحي الحياة السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية؟
نعم، احنا نعرف في الحقيقة عشنا في الماضي في الحقيقة تراكمات وعشنا ممارسات خلات شبابنا خاصة النخب انه يكون بعيد عن المشهد، سواء كان المشهد يعني المجتمعي، وحنا كنا نتكلم عن المجتمع المدني، وايضا بالنسبة للمشهد السياسي. لهذا جاءت رسالة السيد رئيس الجمهورية في كل مرة تطمينية لشبابنا وخاصة الى النخب، الى الانخراط في كل المساعي، لانه نفس الشباب هو اللي طالب بتغيير ايجابي وطالب بتغيير الذهنيات وطالب بتغيير المؤسسات. يعني تابعنا هذا في الحراك المبارك، إنما الرسالة الكبيرة اللي كانت خاصة في بداية الحراك هو التغيير الإيجابي، التغيير الإيجابي لكل مناحي الحياة، سواء في المجال السياسي، في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي، تأتي من خلال انخراط الشباب وأخدم بيد الأمور، خاصة من خلال المستقبل السياسي، سواء للمجتمع بشكل خاص أو للبلاد. نحن نتجه إلى تغيير حقيقي، بدايته ستكون من الدستور القادم، لأنه الدستور في الحقيقة هو بوابة أي تغيير، هي بوابة قانونية ستسمح بتغيير
كثير،
هو حجر الأساس وهو التلبية يعني الأساسية لرغبة المواطن الجزائري، لرغبة الشباب الجزائري. نحن نتكلم في الحقيقة على كل فئات المجتمع، لكن نقول الشباب نظرا لقيمة هذه الفئة في المجتمع الجزائري. فالدستور سيكون البوابة لهذا التغيير، لهذا على الشباب الجزائري أن يطمئن. ودوري الآن ما أقوم به على مستوى الولايات، شبابنا محتاج أولا الإصغاء، ومحتاج إلى أدلة ملموسة على أنه موجودة هذه الإرادة. الإرادة موجودة الآن وأصبحت بإذن الله ملموسة، وستتجسد أكثر فأكثر في المستقبل. لهذا تصوري أنه النخب الجزائرية سواء اللي موجودة داخل الوطن أو النخب الجزائرية لدى جاليتنا أيضا، لأنه جاليتنا تعرفي أنه فيه الآن نعيش الجيل الثالث والجيل الرابع من جاليتنا، فيه ممكن شباب متعلق بالجزائر روحيا، متعلق ثقافيا،
الانتماء للوطن ليس انتماء جغرافي.
نعم، انتماء خاصة هذه صفة بالنسبة للجزائريين، يعني مهما يكون ممكن فقط بالك الولتع وفقط اللي يعرف الجزائر، هو ممكن ولد في بلد آخر، ولكن هذا التعلق رباني يعني فيه.
دعني أسألك هنا، كيف
جداً
تكون استراتيجيتكم بالنسبة للجالية؟ أنتم مكلفون أيضا بالجالية الجزائرية في الخارج، كيف ستكون استراتيجيتكم في استقطاب؟ لأن النخب في الخارج تقول نحن بحاجة فقط إلى الإصغاء، إلى التكفل من شغالتنا، ونحن بإمكاننا أن نضر بأموالنا وكفاءاتنا وقدراتنا والمهارات التي اكتسبوها في الخارج في معركة البناء في الداخل.
صحيح، هو أولا من خلال فعاليات المجتمع المدني نفسها، لأنه الجزائريين أيضا لهم جمعيات لتمثلهم وتمثل انشغالاتهم اليومية في الدول اللي هما مقيمين بها. احنا ستكون في المستقبل إن شاء الله منصة رقمية راح تسمح بجمع كل القوى الموجودة على المستوى الوطني، وأيضا فعاليات المجتمع المدني الموجودة في العالم، يعني في أي نقطة من نقاط العالم. هذه المنصة ستسمح بالتعارف، ستسمح بالتبادل، وفي المستقبل إن شاء الله من خلال العديد من الهيئات والمؤسسات اللي اقترحوها فعاليات المجتمع المدني نفسهم، ستتم عملية تبادل ما بين الجزائريين نفسهم اللي موجودين داخل الوطن، ما بين الولايات، وأيضا بإشراك جاليتنا. أي أمر في المستقبل يتعلق بالمجتمع الجزائري بالمجتمع المدني الجزائري سيتم إشراك جاليتنا في الخارج في كل مرة ممكن جهة. بالنسبة لجاليتنا بشكل عام، طبعا لها كل الرغبة ولها كل إرادة أنها تشارك في كل ما يحدث في الوطن وبالنسبة لرسم السياسات المستقبلية للوطن، لكن جاليتنا أيضا لها العديد من الانشغالات. طبعا وزارة الشؤون الخارجية ما هيش مقصرة، فيها مديرية عامة للجالية، فيها مديرية شؤون القنصلية، يعني فيه تكفل بالكثير من هذه الجوانب. لكن انشغالات جاليتنا الآن طبعا نعرف الانشغالات الكلاسيكية اللي عبروا عليها أبناء الجالية في كل مرة، تتعلق بالسكن، تتعلق في إشراكهم في مختلف البرامج أيضا الوطنية، في الضمان الاجتماعي، في الكثير من مسائل أيضا اللي تتعلق المالية بالبنوك، بالطيران، بغيرها. هذه طبعا انشغالات يومية يمكن التكفل من خلال التنسيق مع كل القطاعات المعنية بهذه المجالات. لكن جاليتنا أيضا مثل ما تفضلتي يعني فيها جمعيات نخبوية لعلماء، فيها جمعيات لأطباء، لخبراء في الكثير من المجالات، وكل جزائري إلا ويكتسب خبرة، إلا ويحب ينقل هذه الخبرة للبلد. وما أحوجنا خاصة في الجزائر الآن التي تتغير، التي تتغير إلى التطور وإلى الإيجاب. الجزائر الآن محتاجة إلى كل أبنائها، وماناش يعني ما كانش وقت نزيد ونضيعوه لتبذير أي طاقة جزائرية موجودة داخل الوطن أو خارج الوطن، ما بالك إذا كانت تمتلك خبرة وممكن تفيد قطاع من القطاعات. لهذا سيتم هذا الإصغاء، ونفس الشيء الذي أقوم به الآن على المستوى الوطني. ستتم لقاءات في مختلف نقاط العالم للقاء الجزائريين، للقاء الجمعيات المتخصصة، للقاء النخب الجزائرية في الخارج، وسنعمل على نفس الشيء، على السماع إليهم والسماع إلى مقترحاتهم وتنفيذ هذه المقترحات في أيضا خطة عمل وفي استراتيجية يعني سأطرحها على السيد رئيس الجمهورية، وبعد تبنيها سنذهب مباشرة إلى تنفيذها. وطبعا من خلال هذا التواصل معكم سنبلغ في كل مرة ما نقوم به وما تفاصيل هذه المشاريع المستقبلية.
سيد نزيه بن رمضان، هناك مكسب تعددي عددي في المشهد الجمعوي، كيف برأيك يمكن ترجمة أو تعزيز هذا المكسب إلى تعدد فكري بناء قوي داخل المعادلة الوطنية ينأى بنفسه عن التشكيك في النوايا كلما كان الجهد ساطعا وصادقا؟
نعم، أولا مسألة التنظيم والتأطير التي تحدثت عنها منذ قليل ستسمح بإحداث، وهذا مطلب في الحقيقة، وهذه مطالب ملحة ووجدتها في كل الولايات. نعم، أولا بتنظيم والتنسيق ما بين هذه الجمعيات في إطار هيئات ولائية وهيئات وطنية، ولما لا هيئات بلدية. هذه ستسمح أولا بتنسيق الجهود، بالانسجام وبالتناغم. أيضا مسألة تخصص الآن الجمعيات، احنا عرفنا في السابق جمعيات تقوم بكل شيء، وفي النهاية من يحاول أن يقوم بكل شيء هو في النهاية لا أقول لا يقوم بشيء، ولكن النتائج فيه بعض النتائج ولكن تبقى على مستوى ضيق. النتائج في الحقيقة الكبيرة المبهرة تأتي من خلال التخصص. الآن في الحقيقة سيكون فيه تشجيع لتخصص الجمعيات، ولما كل ما نمشي إلى التخصص كل ما تجدي المعنيين بهذه الجمعيات هم ناس اللي عندهم خبرة. مثلا توجدي الآن في كل تقريبا الجمعيات الآن متخصصة في مجال الصحة وفي مجال الطب وفي كل المجالات اللي تعنى بالطب والصحة، توجدي أطباء، توجدي ممرضين، توجدي ناس اللي لهم سنوات وسنوات في مستشفيات متخصصة في مجال الجمعية. فهذا سيكون مكسب على المستوى المحلي ويكون مكسب على المستوى الوطني، كذلك البيئة، كذلك الثقافة، كذلك التاريخ، كذلك التراث، كذلك الذاكرة. يعني إذا كان قدرنا نجمع كل هذه القوى وكل هذه الطاقات في هيئات ولائية وفي هيئات بلدية، وقدرنا هذه الهيئات الولائية والبلدية بالتنسيق الدائم مع السلطات الولائية وأيضا مع السلطات المركزية أنها تأخذ بيد كل جمعية متخصصة حبت تعمل نشاط. احنا في الحقيقة نغيروا كثير خاصة الجزائريين الفاعلين في الميدان لما نسمع نموذج لجمعية مثلا محلية في أوروبا وفي أمريكا وصداها الحق إلى العالمية وأصبحت نموذج. احنا عندنا هذه العبقرية أيضا.
مشكل معايير أم
لا؟ مش معايير، أحيانا كثيرة مشكل انسجام، مشكل تنسيق. لهذا قلت لك في البداية هو تناغم المجتمع المدني، لأنه ما يحدث اقتصاديا وما يحدث من مشاريع كبرى الآن الجزائر إن شاء الله مقبلة عليها، ما يحدث من تحرير للاقتصاد وتنويعه يجب أن يقابله هذا التناغم. التناغم يتطلب أولا أن نحترم الاختصاص، أن نوطد العلاقة وأن ترجع ثقة ما بين فعاليات المجتمع المدني، سواء يعني من الخلية الصغيرة وهي جمعية الحي إلى الجمعيات الوطنية والمنظمات الوطنية إلى الجمعيات الجزائر اللي تخص الجزائريين على مستوى الخارج. نرجع هذه الثقة وتكون المرافقة بدل ما تكون المنافسة، بدل ما يكون صراع، بدل ما لأنه الصراع والمنافسة وكل عملية تكسير والهدم، وأنت أشرت إلى هذا منذ قليل، خاصة لما تطرح أي فكرة إيجابية تجدي الكثير من رسائل الهدم ورسائل الإحباط. أنا نظن المجتمع المدني إذا قدرنا إن شاء الله نوصل من خلال هذا الهدف النبيل إلى تنظيمه وإلى الوصول به إلى هذا المستوى سيكون أيضا مناعة حقيقية للمجتمع الجزائري. نلاحظ الآن رسائل الإحباط خاصة اليومية من ناس وللأسف الشديد
التي لا يرقولها ربما رؤية الجزائر تنهض وتعود إلى مكانتها الحقيقية،
لا ترق لها أي خطوة تقوم بها الجزائر.
أي مسؤولية هنا تقع على
مسؤولية أيضا المجتمع المدني في مؤسسات
التحرك بفعالية في نشر الوعي
في مؤسسات الدولة اللي راهي تواجه يعني وما هيش مقصرة ورسالتها راهي توصل، ولكن لما المجتمع المدني أيضا ينخرط في هذا رسائل الإحباط ما تقابلها إلا رسائل الأمل. رسائل الأمل يوميا في جزائر تتغير، وفي جزائر فيها جديد إن شاء الله. فهذه استراتيجية من خلال هذا المجتمع المدني القوي اللي عبر يوميا عن رسائل الأمل وعن مشاريع وعن وعن، هنا الإحباط سينتقل إلى هؤلاء، سينتقل إلى الذين لا يريدون الخير للمجتمع الجزائري ولمستقبل الجزائر. للأسف الشديد فيهم من بعض الجزائر اللي موجودين خارج البحار ولا يعرفون حتى من يقف وراء هذه الخلفيات، أحيانا تقريبا بمقابل مالي وأحيانا بلا، ولكن لا يعرفون حتى من يقف وراء هذه الهجمات، وراء هذه النوايا السيئة تجاه الجزائر. المجتمع المدني يستطيع أن يكون مناعة قوية جدا ضد كل هذه المحاولات، لأنه الاستقرار الوطني في النهاية سيفهم المجتمع المدني لما نوصل إلى هذه الخطوات، لما نوصل إلى هذه الشراكة، لما نوصل إلى تحقيق وتنفيذ ما يصبو إليه المواطن، سيعرف بأن الاستقرار الوطني هو الكفيل ببناء الجزائر الجديدة اللي سيجني ثمارها، لأن الجزائر الآن أصبح يؤمن بالملموس. الملموس يكون من خلال كل هذا، من خلال كل الآليات التي تحدثنا عنها.
شكرا لك سيد نزيه بن رمضان. مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية في الخارج، نتمنى لكم التوفيق في مهامكم النبيلة. أترك لك كلمة
أيضا، لأنه رسالتي بما أني في الإذاعة الوطنية، والإذاعة الجزائرية ميزتها أنها موجودة في كل ولاية. الإذاعة والإعلام بشكل عام الجزائري، الإعلام الواعي، يعني رفيق أيضا وشريك في كل ما كنا نتحدث عنه في بناء هذا، في بناء أيضا المجتمع، وفي إيصال الرسائل الحقيقية التي يجب أن تصل للمجتمع الجزائري. بارك الله فيكم وربي وفقكم.